نحن نرحب بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. لا نزال بصدد التأمل في سلسلة عنوانها أضرم الشرارة الأولى. قد تظن مستمعي أن الله معني بالأمور الروحية فقط دون سواها، فيما كلمته المقدسة مليئة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والمالية والعائلية أيضا. وبما أن الأمور المادية لها انعكاسات مهمة وأساسية في الحياة الزوجية، فلابد لنا أن نتناول هذه الناحية في سلسلتنا ضمن رسالة عنوانها إلى أن تفرقنا الديون. فنرجو منك أن تصغي إلى القصة شارلي كوستا بكل انتباه فيما ينقل إلينا الحقائق المهمة في ضوء كلمة الله.
وليس ربحا أن أكدس الثروة لنفسي فقط فأضعها نصب عيني وأشخص إليها وأحبها وأتمتع بها بأنانية، لكن الثروة تأتينا أحيانا لكي نلتفت حولنا ونعطيها لغيرنا. ذلك هو الفرق كما ترون، فإن محب الدنيا يحصل المال كي يحتفظ به، أما المولود من الله فيأخذه كي يستثمره بحكمة في مجالات كثيرة قد تفوق قدرته وتتجاوزها.
نحن نرحب بكم مستمعين الكرام، يا من انضممتم إلينا لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. إن القصة شارلي كوستا سيوافينا بموضوع من صميم حياتنا اليومية كزوجين، ألا وهو الأمور المادية وكيفية التعاطي معها بحسب ما تورده الكلمة الإلهية المقدسة. فما رأي الله في هذا الموضوع؟ هذا ما سنعرفه بعد إصغائنا إلى الجزء الأول من حلقة عنوانها إلى أن تفرقنا الديون ضمن سلسلة أضرم الشرارة الأولى. فلنصغي إذن بكل انتباه لنأخذ كل فائدة مرجوة.
أحبائي، ثمة ثلاثة أوصاف تصور أحسن تصوير حال الزوجين العاديين فيما يتعلق بالأمور المالية، وهذه الأوصاف هي فواتير كبيرة وقروض كثيرة وأخطاء خطيرة. هذه الثلاثة دفعت أحد الخبراء الماليين إلى تأليف كتاب في الموضوع، فكتب قائلا: إن 9 من كل 10 أشخاص يكسبون دخلا مخفقون ماليا. مهلا، إنه لم يقل إن عليهم أن يعلنوا إفلاسهم، ولا قال إنهم لا يسدون فواتيرهم، كما لم يقل إنهم خسروا شهادتهم من جهة وفاء ديونهم، بل إن ما يعنيه بقوله إنهم مخفقون ماليا هو أنهم يخفقون في إدارة مالهم على النحو الصحيح. فالمسألة لا تتعلق بسوء الأمانة بل بسوء التدبير. ذلك هو بيت القصيد في كتابه كيف تنجح في مالك. ولكونه رجلا مؤمنا بالمسيح فقد لمست خلوص نيته وصدق دوافعه عند قراءة كتابه، والحق أن بعض أساليبه عظيمة وسوف نتناول بعضا منها. وما جعلني أخصص جزءا من هذه السلسلة المتعلقة بشؤون الزواج وشجونه للأمور المالية هو ما نتعرض له من أخطاء سيئة في استثمار مالنا، الأمر الذي قد يحصل لكل زوجين يعانيان ضعفا وعدم دراية أو قلة خبرة في الشؤون المالية. إلا أننا مهما تعلمنا دروسا في هذا المضمار لن نبلغ أبدا النقطة التي عندها نصير غير معرضين للخطأ في مجال الماديات هذا. وعليه لا أريد أن أوجه كلامي فقط إلى الذين ما زالوا يسيئون تدبير مالهم، بل أخاطب أيضا أولئك الراتعين في الرضا الذاتي والاغترار ظنا منهم بأنهم ثابتون وصامدون إلى الأبد. تقلقني في الصميم روح الاعتداد وعدم الاحتمال في جسد المسيح، سواء فيما يتعلق بالتحامل والتحيز، أو فيما يتعلق بإدارة المال وتدبيره، أو ما يتعلق بالسعادة البيتية. فلا شك أن خطبا خطيرا يكمن في المؤمن الذي يعتقد أنه صامد ومحصن في هذه المجالات، وواقع الحال أنه عرضة للسقوط في أي لحظة، شأنه شأن أي إنسان آخر. ألا يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح العاشر الآية 12: إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط؟ من هنا نتحدث عن كلا النقيضين، ونوجه كلامنا إلى مجموعتين: أنتم الذين تجدون الأمان الأقصى في دراهمكم وأموالكم، وأنتم الذين تسيئون تدبير مالكم بحيث تفتقدون الأمان. لنفتح كتبنا المقدسة إلى إنجيل لوقا الأصحاح 19، حيث سيتاح لنا أن نتوقف قليلا عند النقاط الأساسية المستمدة من الكتاب المقدس، والتي من شأنها أن تساعدنا على اللجوء إلى التصرفات الصائبة بدلا من التصرفات الخاطئة. إنما في المقام الأول لنستحضر بعض الحقائق الكتابية التي تحل محل المواقف الخاطئة، وأعتقد أن هذه هي أفضل نقطة ننطلق منها. لا يفوتني البتة أن الأصحاح 19 من إنجيل لوقا ينطوي على مضامين نبوية تروق وتشوق المتكلمين المولعين بالنبوات، ويشق علي ألا أغوص في المدلول النبوي لهذا النص، ولا سيما لأن الغرض الأساسي الذي لأجله جيء به إنما هو نبوي، خصوصا في ضوء الآية 11، حيث يلمح المسيح إلى ملكوت الله الآتي. لكنني أود صرف النظر عن ذلك طلبا للمضمون العملي، فأعالج فقط عامل المال في علاقته بالزيجات والأفراد الكاسبين للدخل الآن. تبدأ الآية 11 من لوقا الأصحاح 19 هكذا: وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم، وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. ثم تأتي الآية 12 لتستهل مثلا مرتبطا بذلك، فقال: إنسان شريف الجنس. وهنا نذكر بأن الأمثال لا تحتوي على أسماء، فكل ما فيها منكر بلا أسماء، ومن ثم لا يمكن ربطها بشخص تاريخي معين، فهي مجرد قصص افتراضية تؤدي إلى حقائق من واقع الحياة وتنطوي على مبادئ للعيش. إذن الآية 12: إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. فالرب يسوع هو الإنسان الشريف الجنس، والعبيد يمثلون شعبه أو أتباعه، أنتم وأنا. والآن لننظر في الحقيقة الأولى الآية 13: فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء. إذن الحقيقة الأولى هي أن كل ما لنا قد أتى من عند الله. هذا ما أستمده من الآية 13، حيث أعطى السيد عبيده المال، وقد أعطاهم كل ما ينبغي أن يكون لديهم من المال وأن يستثمروه. لم يكونوا يملكون الكثير لأنهم كانوا عبيداً، وفي عبوديتهم كانوا مفلسين ومحرومين حرمانا لن نختبره أنتم وأنا أبدا. فالعبد لم يكن يملك حتى الثياب التي يكتسي بها، بل كان هو نفسه أداة أو آلة في يد سيده، وكان ممكنا أن يعدم الحياة بإشارة من إصبع سيده دون مطالبة ولا محاسبة، ثم يوارى في التراب وينسى أمره. فهؤلاء العبيد كانوا متكلين كليا على سيدهم من جهة أي شيء يحصلون عليه، وذلك شأننا أنتم وأنا. فنحن لا نستخدم لعملنا الخاص ما نملكه بعد أن نعطي الله حصته، بل كل ما نملكه يخص الله. وفي الأصحاح الثامن من سفر التثنية مقطع رائع جدير بنا أن نتحول إليه لنلقي نظرة على ذلك الأصحاح. فإلى العهد القديم إذن وسفر التثنية الأصحاح الثامن بدءا بالآية 11، وهذا المقطع يشتمل على تحذير قدمه موسى لبني إسرائيل قبيل دخولهم أرضا موعودة تعرف ببلاد كنعان. إذن تثنية الأصحاح الثامن الآية 11، حيث يقول موسى: احترز من أن تنسى الرب إلهك. الآية 12 تقول: لئلا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت، وكثرت بقرك وغنمك، وكثرت لك الفضة والذهب، وكثر كل ما لك، يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، الذي سار بك في القفر العظيم المخوف، مكان حيات محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء، الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان، الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه آباؤك، لكي يذلك ويجربك، لكي يحسن إليك في آخرتك. والآن انظروا الآية التالية فإنها مهمة جدا: ولئلا تقول في قلبك قوتي وقدرة يدي اصطنعت لي هذه الثروة، بل اذكر الرب إلهك أنه هو الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكي يفي بعهده الذي أقسم لآبائك كما في هذا اليوم. والآيتان 17 و18 مهمتان في نظري عند هذا الحد. فحذاري في أي نقطة من مسيرة حياتك أن تصل إلى حيث تراعي هذا الموقف في قلبك: لقد أخذ الله حصته، فدعوني الآن وشأني، هذه الحصة لي. ذلك هو بيت القصيد في النص المشار إليه من سفر التثنية، وهذا هو المغزى الذي أود استقراءه من المثل في الأصحاح 19 من إنجيل لوقا. فإن هذا الإنسان الشريف الجنس أعطى عبيده كل ما يملكون، وذلك الذي أخذوه من الإنسان الشريف الجنس كان عليهم أن يتعهدوه بحكمة. فليس صحيحا أن ما نملكه هو لنا ويحق لنا أن نفعل به ما نشاء بعد أن نهتم بحصة الله. إن كل ما عندنا هو لله، حتى ذلك الجزء الذي نستثمره في أكثر الاستثمارات أمانا وضمانا. ولننتقل الآن مجددا إلى الآية 13 من الأصحاح 19 في إنجيل لوقا. فها هو السيد قد دعا عبيده وأعطاهم الأمناء. والمنى كان قطعة نقدية تمثل مبلغا من المال هائلا يوم ذاك. ولئن طرح تساؤل عن كون السيد قد أعطى كل عبد منا واحدا من العشرة، أو قد أعطى كلا منهم عشرة أمناء، فالمرجح أنه وزع العشرة عليهم واحدا واحدا. وبحسب الآيتين 16 و18، فإذ يحكي العبدان ما فعلاه بالمال يقولان: مناك بالمفرد وعليه، فإني أرى أنه أعطى كل رجل منهم مبلغا لا بأس به، كل واحد قطعة نقد واحدة. والآن انظروا الآية 13، فقد قال لهم تاجروا حتى آتي. وفعل الأمر تاجر في الأصل ينطوي على نشاط عملي دائب. والنقطة التي أريد أن أشدد عليها هنا هي أن حياتنا المتعلقة بالعمل مهمة عند الله، وهذه حقيقة أساسية تتخلل الكتاب المقدس كله. فمؤدى ما قاله السيد لعبيده واظبوا على القيام بأعمالكم إلى أن أرجع. ومن الخطأ أن يظن المسيحي المؤمن أن الله غير معني بحياته خارج نطاق الكنيسة، أي أن الله معني بالكنيسة وما عدا ذلك ينتسب إلى العالم اللاديني. لا يمكنني أن أجد في الكتاب المقدس كله مسوغا أساسيا للتمييز بين ما هو ديني وما هو دنيوي، ولا أدري أين ينتهي ذاك ويبتدئ هذا. وعليه فالسبيل المأمون هو أن نعتبر كل شيء دينيا أو مقدسا. فإن كنت معلما في مدرسة فأنت معلم عينه الله، وإن كنت مدبرة منزل فأنت مدبرة منزل عينها الله، وإن كنت تعمل في مجال الاستثمار فأنت معين للعمل في الاستثمارات من قبل الله، وإن كنت خادما فأنت معين للخدمة، وإن كنت موظفا حكوميا فأنت معين في خدمة الحكومة، وإن كنت بائعا فأنت معين في ذلك المجال. ترون إذن أن الله تعنيه فعلا حياتنا في العمل، فهي مهمة في نظره. وإني لأشدد على هذا لأنني أصادف أحيانا مؤسسات مسيحية أو كنائس يبدو أنها تنظر نظرة دونية إلى مفهوم العمل الحكيم والدقيق، ولست أجد في كتاب العهد الجديد أي تسويغ لهذا. فالرب معني إلى أقصى حد بكيفية تصريفنا لأعمالنا، وعلينا أن نكون خبراء ومهرة في مسك دفاتر الكنيسة كما في تفسير الكتاب المقدس، وفي صرفنا لرواتب الموظفين كما في عنايتنا بخدمة كنسية تروقنا جميعا. فهذه كلها لا يختلف أحدها عن الآخر في الجوهر، وبعضها مثل بعض تماما. والأمر عينه يصح في بيتك، فإن الله معني بطريقة إنفاقك واقتراضك واستثمارك، كما هو معني بمواظبتك على الصلاة وقراءة كلمته المقدسة. إذن هذه الحقيقة هي حق إلهي، ومؤداها تاجر حتى آتي. ثم نجد في الآية 14 مبدأ ثالثا، ألا وهو أن القيام بالعمل على طريقة الله مناقض لطريقة الإنسان. فانظروا الآية 14، وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه، فأرسلوا وراءه سفارة قائلين لا نريد أن هذا يملك علينا. وعلى نطاق أوسع يمثل أهل المدينة محبي العالم أو الدنيا، وفي طبيعتنا البشرية وتر دنيوي لا ينفك يشتد كلما سنحت له فرصة. فداخل كل واحد منا نزعة عالمية فطرية متأصلة ترغب في أمر واحد، في الإشباع الأناني. وفيما خص الآية 14 قال أولئك المواطنون لا نريد سيادته على هذه الناحية من حياتنا. لا يسعني إلا أن أكون صريحا للغاية هنا، بل أعتقد أن هذا واجبي. فإن بعضا منكم يجلسون ويستمعون إلى هذه الرسالة عن أهمية هذه الناحية من الحياة العائلية، سواء كانوا متزوجين أو عزابا لا فرق، ولكن الأهمية المرتبطة ببيوتكم تتلاشى إذ تستمعون إلى ما يستمع إليه سواكم، ثم تذهبون وأنتم مقتنعون بالمبادئ الكتابية لكنكم لا تفعلون شيئا لتغيير نمط عاداتكم الحالي، لأنكم لا تريدون أن يملك الرب عليكم، وأنتم لا تهتمون ما دمتم تنالون ما تبتغونه من الحياة. لكنما في أعماق أعماقكم تمرد وعصيان ومقاومة وميول جسدية صرف. والآن يسأل الرجل الشريف الجنس عبيده لدى عودته: كيف صارت أموركم؟ فلنقرأ الآية 15: ولما رجع بعدما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد. انظروا هذا، بما كان الرب معنيا، بالعمل أو المتاجرة؟ فعند عودته لم يبدي اهتماما بالفروق والأقسام والأجزاء من حياتهم، بل أراد أن يعرف أمرا واحدا: كيف حال تجارتك؟ في التعامل بمالك هل كنت حكيما في إدارته وتدبيره؟ فهذا هو المعنى الضمني هنا، وهاكم الردود. الآية 16 تقول: فجاء الأول قائلا: يا سيد، مناك ربح 10 أمناء. لننتبه إلى كلمة مناك، ليس مناي أنا، فهو لك يا رب. يا رب إن مرتبك وفر هذا، يا رب إن تدبيرك ترقية لي قد يسر أمر عائلتنا، يا رب إن مالك اشتغل على هذا النحو، وهاك حسابي عنه يا رب إذ أمثل أمامك. والآن انظروا إلى الآية 17: إنما قبل ذلك انتبهوا إلى المكافأة. يقول الكتاب: فقال له: نعما أيها العبد الصالح، لأنك كنت أمينا في القليل، فليكن لك سلطان على 10 مدن. يا لها من مكافأة عظيمة. الآية 18 تقول: ثم جاء الثاني قائلا: يا سيد، مناك عمل 5 أمناء. وهكذا ضاعفه 5 مرات، فقد حول المبلغ الذي لديه إلى 5 أضعاف بفضل الاستثمار الحكيم. وقال له السيد: وكن أنت على 5 مدن. فلم يقل الرب للعبد: ماذا تفعل إذ تنهمك بالاستثمارات؟ أقال ذلك؟ لا. ولماذا؟ بسبب هذه الحقيقة الرابعة التي أود مشاركتكم فيها، ألا وهي أن الحكمة في التدبير المالي تسر الرب. يسود بين بعض المؤمنين المفرطي الروحانية شعور بأن النجاح طلاح. ألاحظتم المجانسة؟ النجاح طلاح، وكأن جني الأرباح أمر غير روحي. ولكن صدقوني، إنني فيما عشت من حياتي لم أجد أساسا لهذا الاعتقاد في الكتاب المقدس، ولا أظن أنني سأجد يوما. لقد عاد هذا الرجل الشريف وسأل عبدا من عبيده: ماذا عملت؟ فقال له: كسبت 10 أضعاف ما أعطيتني. عظيم، كن متسلطا على 10 مدن. يبدو لي أنه سر بالربح، وليس ربحا أن أكدس الثروة لنفسي فقط فأضعها نصب عيني وأشخص إليها وأحبها وأتمتع بها بأنانية، لكن الثروة تأتينا أحيانا لكي نلتفت حولنا ونعطيها لغيرنا. ذلك هو الفرق كما ترون. فإن محب الدنيا يحصل المال كي يحتفظ به، أما المولود من الله فيأخذه كي يستثمره بحكمة في مجالات كثيرة قد تفوق قدرته وتتجاوزها. لقد قلت طيلة حياتي، وأنا الآن مقتنع بهذا أكثر من ذي قبل، إن أسعد الناس في العالم ليسوا الآخذين الخازنين، بل المعطون الواهبون. وها هنا إنسان أعطي 10 أمناء، والرب التفت إليه وكافأه في الحال. فالحكمة في التدبير تسر الرب. والآن إلى النقيض في الآية 20، فانظروا صاحبنا هذا الذي قال: يا سيد، هو ذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل لأني كنت أخاف منك. الآية 22 تقول: فقال له: من فمك أدينك أيها العبد الشرير. رويدك أيها الشريف، إن هذا العبد لم يخسر المال، فهو ما زال في حوزته. لعلك لم تفكر في هذا الأمر من قبل، فالذي كان لديه مبلغ معين حافظ عليه جيدا، لكن السيد يقول: هذا أمر رديء لا حكمة فيه. وكأنما قال: لا يسرني أنك اكتفيت بالجلوس على المبلغ كما تجثم الدجاجة على البيض، بل كنت أتوقع منك أن تستخدمه لمضاعفته. وبالحقيقة أن هذا العبد تذرع بخوفه سببا لتقاعسه: لأني كنت أخاف منك. فالمبدأ الخامس هو أن سوء التدبير يثير استياء الرب، وهذا يبدد الموقف الشائع القائل بأن حيازة القليل أكثر روحانية من حيازة الكثير. أين تجدون هذا المفهوم في الكتاب المقدس؟ أو يحب الله الفقير أكثر مما يحب الغني؟ لا أعتقد هذا. في رأيي أن حيازة الغنى تنطوي على تجربة حادة لا يصارعها الفقراء، ولكني لا أجد في أي موضع من الكتاب أن كون المرء ناجحا أو حائزا أكثر مما لدى الآخرين هو أمر غير روحي. وإني لا أرجو ألا توجد عظة كهذه موقفا ديانا في ذهن أي إنسان.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كنتم أعزائي المستمعين في حلقة تحت عنوان إلى أن تفرقنا الديون، وما زال لدى القصة شارلي كوستا الكثير ليقوله في هذا الموضوع، فأرجو أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة والجزء الثاني منه. كما نشجعكم على الكتابة إلينا، إذ ستحصلون على كتيب جديد كهدية من أسرة البرنامج. ملتقانا في الحلقة المقبلة بإذن الله، وإلى ذلك الحين نعمة ربنا يسوع معكم جميعا. إلى اللقاء، والرب يكون معكم.